أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في الحل الذي أفاده السيد الخوئي رضوان الله عليه، والذي قسمه إلى قسمين: قسم على مستوى الملاك، وآخر على مستوى التكليف. وقد أفاد أنه على مستوى الملاك توجد صور ثلاث، تقدم الكلام في الصورتين الأولى والثانية، وقد بقي الكلام في الصورة الثالثة. وهذه الصورة الثالثة، عليكم السلام ورحمة الله، وهذه الصورة الثالثة هي ما لو كان الواقع وجوبا أو تحريما، وأفضى الظاهر، أي الحكم الظاهري، إلى إلزام ضد له. يعني الحكم الواقع التحريم والظاهر الوجوب، أو العكس. وقد سلم هنا أن الحكم الظاهري في مثل هذه الحالة وهذا الفرض يؤدي إلى تفويت المصلحة والإيقاع في المفسدة، إذا كان الواقع تحريمان فهو في متعلقه توجد مفسدة، فإذا كان متعبدا على مستوى الحكم الظاهري بالإتيان بالعمل فهو متعبد بالإتيان بما فيه المفسدة، فيكون المولى يأمره بالوقوع في المفسدة. يقول صحيح التعبد بالأمارة هنا فيه تفويت للمصلحة أو إيقاع في المفسدة، ولكن نسأل أنفسنا ما هو حكم العقل لولا التعبد بالأمارة؟ من الوضوح بمكان أنه في مثل هذا الحال واقعا لا يمكن الاحتياط، إذ يحكم العقل هنا باختيار أحد الأمرين، إما الإتيان بالفعل أو ترك الفعل. قطعا لا يريد السيد الخوئي دوران الأمر بين الحرمة والوجوب على مستوى التردد الفعلي لدى المكلف، إذ المفروض أن الواقع على ما هو عليه. إذا تعبدنا بأمارة تخالفه قد تكون حالة الخلاف، حرمة في الواقع ووجوب في الظاهر أو العكس، لا بمعنى أن الأمر بالفعل يدور بين هذين الخيارين دون غيرهما، وإلا فإن هذا يعني الانكشاف، إذا دل ظاهر الأمارة على الوجوب وكان المراد هو الدوران بين الوجوب والحرمة دون بقية الأحكام، فهذا يعني أنه يعلم أن الحكم الواقع هو الحرم. لأن الوجوب واصل إليه بالأمارة، فمعنى أنه يدور الأمر بينه وبين الحرمة فقط أن الواقع هو الحرم. فالمقصود لابد وأن يكون وإن لم ينبه عليه بشكل واضح أنه على تقدير كون الواقع هو الحرمة، وقد أفضى الظاهر إلى الوجوب، فلا يمكن الاحتياط بين الوجوب والحرمة. ومن هنا أقول كان الأفضل أن يعلل بتعليل آخر، أن يقول بأنه إذا دل الظاهر على الوجوب والواقع محتمل الحرمة أو حكم آخر من الأحكام غير الإلزامية، فإن العقل على مستوى الواقع ويحتمل أن يكون الواقع هو الوجوب أيضا، يعني أن تكون الأمارة مطابقة للواقع، وهذا هو الاحتمال الأقوى عادة لمن قامت الأمارة عنده على حكم. ليش؟ لأن الأمارة غالبا ما تصيب الواقع وتكشفه، فحينئذ العقل لا يحكم بالاحتياط والحال هذه، إما لقبح العقاب بلا بيان عند القائل بها، وإما للإباحة الواقعية الأولية لجميع الأحكام كما هو قولنا الحكم الأولي قبل تشريع الأحكام. وإما من جهة أن من أطراف الدوران في الواقع الدوران بين الوجوب والحرمة مع بقية المحتملات، ومعه لا يحكم العقل بالاحتياط كما لا يخفى. وكيف كان؟ فإذا كان العقل لا يحكم والحال هذه بأحد طرفي الفعل أو الترك على وجه التعيين، فهذا يعني أنه أمام العقل لا يلزم الإتيان بمتعلق الحرام واقعا، اجتناب متعلق الحرام واقعا على تقدير كونه هو الحكم الواقعي في حالات التردد المذكورة. وإذا كان الأمر كذلك فإن العقل بل والعقلاء فعليا، يعني يمكن ادعاء سيرتهم، أقول العقل لا يمنع والعقلاء يسلكون في مثل هذه الحالة بدون التردد في باب الموالي والعبيد أيضا، بل وفي المآرب الشخصية يسلكون على طبق الطريق الذي يكون غالبا ما يصيب الواقع، بل يرونه أفضل من حالة التردد القائمة المتوازية الاحتمال. بين الأحكام ومنها الوجوب والفرض. صحيح؟ أن التعبد بالأمارة في الفرض المذكور سوف يلزمك بالإتيان بالفعل المفترض أنه صادف واقعا مفسدة، وهو يزيد على مجرد التخيير، إذ لو كان الأمر تخييرا لربما ترك وتجنبه، ولا سبيل له بالفعل إلى الترك والتجنب في حال التعبد بالأمارة. لكن هذا الأمر لا قبح فيه إذا ما التفتنا إلى أنه يوصل إلى الغرض النوعي للمولى العقلاء أو مولانا عز وجل أو مآربنا الشخصية حتى في غير باب السادات والعبيد، في درجة غالبة الاحتمال كدرجة 80% مثلا. فيضحي بما لا مانع من التضحية فيه عقلا، لأنك مخير بين الفعل والترك بحسب الفرق، على تقدير كونه واقعا كذلك ما دام لم ينكشف ولا زالت الملاكات مختلطة علينا في المورد. في سبيل غلبة تحصيل المصلحة أو تجنب المفسدة، وهي غلبة إصابة الطريق للواقع. ويمثل السيد في المآرب الشخصية يقول: نحن نعلم أن الأطباء كثيرا ما يخطئون، ومع ذلك لا يتردد أحدنا في الذهاب إليهم بحجة أنهم قد يخطئون ويقتلون. لكن هذا المثال لا يمثل واقع الحالة التي نحن بصددها يا أخوان، كما لا يخفى. هذا المثال إنما يلتجئ إليه الإنسان في موارد ما لو كان ما لأجله يزار الطبيب خطرا على الحياة، مثلا في الأمور المهمة والحساسة، بحيث حتى لو افترضنا أن خطأ الطبيب بدرجة معتد بها في الكثرة، فيدور الأمر بين الخطر المحتم الوقوع وبين الخطر المحتمل الذي في مقابله احتمال موازي أو أكبر لرفع الخطر المحتم الوقوع. يعني هذا حال من يمرض بالقلب مثلا فيذهب إلى طبيب القلب، ممكن أن يخطئ طبيب القلب ويموت تحت عملية جراحة القلب المفتوح. لكن موته ولو بعد مدة يسيرة محتم إذا لم يذهب. إذا ذهب احتمال الموت موجود، ما يهون خطبة الإقحام للنفس في هذا الاحتمال. وإن كان يسرع به إلى الموت احتمالا، هو غلبة إصابة الطبيب للواقع وعدم الموت. لأننا إذا استقرأنا من يجرون هذه العملية نجد أن القليل منهم هو من يموت. فلتقريب الفكرة لا بأس بالمثال، لكن لا ينطبق على واقع الحالة. يعني هذا مقصود جي. يقول السيد الخوئي: هذه الحالة ولا توجد حالة رفعة، يعني إما إلزام في مورد ترخيص أو ترخيص في مورد إلزام أو إلزام في مورد إلزام.
الصور الثلاث
على مستوى الملاك. أما على مستوى التكليف فأنا أقول، السيد الخوي يقول بعد ما يستعرض الكلمات اللي ما بده يستعرضها بطبيعة الحال، هو يستعرض وجوه القوم وبرده وبناقش، بيقول أنا يكفيني للحال أن أقول هاتين الكلمتين وهما مستقاتان من كلام المحقق الإصفهاني، بأن التنافي إما في المبدأ وإما في المنتهى على مستوى التكليف. وفي المبدأ لا يوجد تنافي، لأن الملاك في جعل التكليف وليس في متعلقه، في جعل الحجة وليس في متعلق كل مورد من موارده، ليس في مؤداه، وهذه في الأساس مستقاط من الوجه الأول من وجوه صحب الكفاية. فأي تناف في البين؟ وأما على مستوى المنتهى فمن الوضوح بمكان أن الواقع ما لم يصل لا حجية له، لا محركية ولا منجزية له. فالمحركية والمنجزية والمعذرية إنما تكون للظاهر بحسب حالاته، حيث يكون إلزاما أو ترخيصا. فلا تنافي لا في المبدأ ولا في المنتهى. نقطة الارتكاز هي كلام صاحب الكفاية هنا، أنه المصلحة والمفسدة ليست في المتعلق، وإذا لم تكن كذلك فحينئذ لا مشكلة على مستوى التضاد ولا طلب الضدين. أما ما يقال من تفويت المصلحة وغيرها فهي الصور الثلاث على مستوى الملاك، هذا اللي سمع على مستوى الملاك السيد الكل. يقول هذا كله بناء على الطريقية وهو المشهور، مش مسلك جعل العلمية والطريقية الخاص به وبأستاذه النائين، لا، أن الأمارة حجة من باب كونها طريقا إلى الواقع، وهذا يلتقي في جميع المباني، مبنى العلمية ومبنى المنجزية والمعذرية ومبنى ما بعرف شو بسموه جعل الحكم المماثل إلى آخره، مو مهم هذا. يقول أما على السببية فكذلك لا توجد مشكلة أبدا. شو المقصود من السببية؟ يعني أن يكون السلوك على طبق الطريق أو الحكم الظاهري أو الملاك يفضي إلى مصلحة بما هو سلوك على طبقه، ولو لم تكن المصلحة في نفس المتعلق بالذات، فالمصلحة فيه لكونه إتيانا بما تعبدك المولى بإتيانه، هذا معنى السببية. هذه السببية يا إخوان سببية مشهورة بين أصوليي المسلمين قاطبة، وإن اختلف تصويرهم لها فاشتهر الأشاعرة بتصويرها بتصوير يدعي أصحابه أنه حيث لا يكون الحكم الواقعي واصلا فلا حكم واقعي في البين، وبعبارة أخرى إنما يصبح الحكم حكما بالوصول بدرجة من درجات الوصول ثبت أن الشارع يعتمدها. فإن وصل وجدانا فلا شك أن الشارع يعتمده، وإن وصل تعبدا أي ظنا قام الدليل على التعبد به فهو الحكم ولا حكم غيره. فلا يوجد شيء في الواقع اسمه الحكم، إنما يكون الحكم حكما في مرحلة وصوله.
هذا أحسن تصوير لكلام
وهذا يعني خلو الواقع بما هو واقع عن الأحكام، يعني قبل مرحلة الوصول. وحينئذ فلا فرق أبدا بين الوصول الوجداني والوصول التعبدي، ولا معنى للخطأ هنا، لأن ما وصلك هو حكم الموت.
وعدوا هذا إلى فتوى المجتهد للمقلد أيضا، لأن فتوى المجتهد أمارة بالنسبة للمقلد، خام الدليل على التعبد بها وحجيتها.
طيب ماذا يعنون لأول وهلة؟ هل يعنون بهذا الكلام أن الشارع في الأساس ما جعل تشريعات؟ قطعا لا،
لا يحتمل يعني في حق عالم أيا كان مبناه.
لا، يقولون بأن الشارع جعل الأحكام، وجعل الأحكام لكل شيء غاية الأرض، قيد جعله بحالة الوصول. بدون وصول أنا ما إلي عندك شيء، ما جعل في حقك حكم أبدا.
حتى إن شاء الله يوجد،
لا يوجد شيء. إنشاء خير إن شاء الله لا ينتهي إلى فعلية، شو له قيمة؟ وهو الإنشاء على تقدير الوصول، أيضا الإنشاء على نهج القضية الشرطية، من شرائط الوجوب، من شرائط الحرمة، من شرائط الاستحباب إلى آخره الوصول. ومش كل وصول، الوصول الوجداني أو الوصول المتعبد به. بدون هذا أنا مش جاعل شيء في حقك أبدا.
وهذا يعني إنكار قاعدة اشتراك الأحكام بين العالمين والجاهلين
كما هو واضح،
وإنكار وجود أحكام واقعية بمعزل عن الوصول.
ولسنا الآن بصدد البحث في هذا الجانب، وهذا بديهي البصلان في مدرسة الإمامية، لماذا وكيف مش هنا محل البحث.
لا أقل من جهة الإجماع والتسالم على بطلانه كما هو واضح، ويمكن أن يقال بأنه غير معقول في حد نفسه إلى آخره، وهذا يستدعي منا عودة إلى دراسة شرط التكليف
درسناها في بداية الدراسة،
حيث إن الشوق والإرادة وكذا ليس دخيلا فيها القدرة، لأن كل شيء بربطه بالقدرة.
ليس دخيلا فيها القدرة، وهذا معنى وجود الحكم الواقع، لا أكثر ولا أقل. ما قلنا معنى وجود الحكم الواقع تنجيزه فعلا عليكم محلم الوصول. الإمامية ما قالوا ذلك كما لا يخفى.
مناقشة تفصيلية مش هنا محلها. السببية الثانية هي السببية المعتزلية، وقيل إنها ممكنة في حد نفسها. طبعا الأولى سيلقي أشكال عليها بالدورة، سنفوت على البحر لأني أتنجر بنفوت عليها ساعة النقح بالكامل. السببية المعتزلية لا يسلمون أن الأحكام حتى تكون أحكام لا يشترط وصولها لا وجدانا ولا تعبد. الأحكام أحكام واللائحة كاملة ولا تخلو واقعا بحكم. وعن أصل مستقى الفرق بينهما هو التحسين والتقوية العقلية. جيد، لكن المولى بتبنيه حكما فعليا في حالات عدم الوصول الوجداني
للحكم الواقعي،
الوصول الوجداني المطابق للواقع عن قطع المصيبة، في حالات عدم وصوله كذلك المولى يتبنى الحكم الواصل لا مطلقا بل ضمن ضوابط، وحيث يتبنى يصبح هو حكمه، ولا يعود هنالك حكم في الواقع على خلافه.
فبيشطب كل يوم المولى حامل محايا أخوة، كل ما واحد وصل لحكم على خلاف حكم الواقع يشطب الحكم الواقعي في حقه. ها،
وهذا أيضا مجمع على بطلانه في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، وإن كان سلوه يقول في حد ذاته ممكن عقلا، لكنه خلاف التسالم وخلاف الروايات الكثيرة الدالة على اشتراك الأحكام بين العالمين والجاهلين.
أنا قلت وين هالروايات الكثيرة إلا إذا قلت إطلاقات أدلة الأحكام.
جيد، على هذين المبنيين بمعزل عن صحتهما وفسادهما من الوضوح بمكان أنه على السببية لا توجد مشكلة أبدا، لأنه على الأول لا يوجد حكم واقعي أصلا، ما في حكم غير الحكم الواصل. وعلى الثاني بمجرد أن حل الحكم الظاهري ضيفا شطب المولى الحكم الواقعي، لم يلتقي حكم ظاهري مع حكم واقعي، فلم يبقى هنالك غرضان للمولى، لا يوجد إلا الغرض بالحكم الواصل يلتقيان في هذه النقطة. وإذا كان لا يوجد ملاك ولا غرض ولا كذا، طيب يا جماعة نقلهم ملاك الواقع ما فات، لا أقل أنتم يا معتزلة ملاك الواقع ما فات، أنتم قائلون بالتحسين والتقوية العقليين مو في الأشاعرة أن الحسن ما حسنه الشارع، يقولون على رأسنا ما عندنا مشكلة نقول بالتحسين والتقوية العقليين، لكن الملاك بما هو ملاك لا يدخل في دائرة المولوية. الذي يدخل في دائرة المولوية هو الغرض المولوي على طبق هذا الملاك، والمفروض أن المولى محاه رفع يد عنا. لماذا؟ لمصلحة موازية أو غالبة بسلوك الطريق الذي تعبدنا به أو وصل إلينا وجدانا، لأن مرات يوصل وجدانا بيكون قطع غير مصيب، تبهتوا؟ مش دائما تعبد. وعلى هذا الأساس فحينئذ أية مفسدة في البيت لا توجد مفسدة، هذان باطلان، لكن على تقدير القول بهما الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي على السببية أسهل بكثير طلع من الطريقي. المهم هو البحث
في السببية الشيعية، سببية الشيخ الأنصاري
والمحقق النائيني رضوان الله عليهما. طبعا المحقق النائيني مش بمعنى أنه بنى في الحل عليها، لكن وافق عليها
على كل حال، وإن كان هو يبني على مثل الجعل العلمية والطريقية
تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.